شبهه له في النيابة عن الفعل وعدم التأثر بالعامل. أين الصفة الأولى؟ قول في النيابة عن الفعل، والصفة الثانية وعدم التأثر بالعامل، وذلك كأسماء الأفعال مثل قول الله تعالى: هيهات هيهات لما توعدون. نحو دراكي زيدا، فدراكي مبني لشبهه بالحرف في كونه يعمل ولا يعمل فيه غيره. مات ابن عقيل بالصفة الأولى، أقول مات، وكان الأولى أن يقول إن دراكي إنه مبني لشبهه الحرف في كونه ناب مناب الفعل أدرك، ناب مناب الفعل أدرك، وفي كونه يعمل ولا يعمل فيه غيره. طيب، العبارة هذه عبارة ابن عقيل ليست بدقيقة، لأن ظاهر العبارة أن أسماء الأفعال تدخل عليها العوامل ولكن لا تؤثر فيها، لأنه قال في كونه، يعني الاسم أشبه الحرف، في كونه يعمل ولا يعمل فيه غيره. قول ولا يعمل فيه غيره، يعني ظاهر العبارة أنه يدخل عليه عامل ولكن العامل لا يعمل، هذا ظاهر العبارة. فالعبارة ليست بدقيقة، وكان الأولى أن يقول إن الاسم يشبه الحرف في النيابة عن الفعل وكونه لا يدخل عليه عامل أصلا، وكونه لا يدخل عليه عامل أصلا، هذه العبارة أدق. قال: كما أن الحرف كذلك. ما معنى كذلك؟ يعني أن الحرف يعمل ولا يعمل فيه غيره، وأنت تعرف أن الحرف لا يصح أن يقال أنه لا يعمل فيه غيره، بل يقال أن الحرف لا يدخل عليه عامل أصلا. طيب، قال: واحترز، يعني الناظم ابن مالك، واحترز بقوله بلا تأثر، يعني أن ابن مالك ما اكتفى بالنيابة عن الفعل، إنما قال وكنيابة عن الفعل بلا تأثر. قال: واحترز بقوله بلا تأثر عما ناب عن الفعل وهو متأثر بالعامل، نحو ضربا زيدا، فإنه نائب مناب ضرب وليس بمبني لتأثره بالعامل، يعني أن المثال توفرت فيه الصفة الأولى وتخلفت الثانية. نعم. قال: فإنه منصوب بالفعل المحذوف، هذا التأثر بالعامل، شرح للتأثر بالعامل، بخلاف دراكي فإنه وإن كان نائبا عن أدرك فليس متأثرا بالعامل، وكان الأولى أن يقول فإنه وإن ناب مناب أدرك إلا أنه لا يدخل عليه عامل أصلا. وحاصل ما ذكره المصنف أن المصدر الموضوع موضع الفعل وأسماء الأفعال اشترك في النيابة مناب الفعل، كذا مصدر النائب عن الفعل واسماء الأفعال اشترك في النيابة عن الفعل، لكن اختلف الحكم، اختلف الحكم. لماذا؟ قال: لكن المصدر متأثر بالعامل، فما الذي ترتب على ذلك؟ قال: فأعرب لعدم مشابهته الحرف، وأسماء الأفعال غير متأثرة بالعامل فبنيت لمشابهتها الحرف في أنها نائبة عن الفعل هذه الصفة الأولى، وغير متأثرة به هذه الصفة الثانية. والضمير في قوله به أي العامل، أي العامل. وهذا الذي ذكره المصنف مبني على أن أسماء الأفعال لا محل لها من الإعراب، والمسألة خلافية، وسنذكر ذلك في باب أسماء الأفعال بعد زمن طويل إن شاء الله، لأن أسماء الأفعال بعيدة جدا. قال: والرابع شبه الحرف في الافتقار اللازم، هذا الرابع، ويسمى الشبه الافتقاري، وهو أن يكون الاسم مفتقرا إلى جملة افتقارا متأصلا، افتقارا متأصلا، نعم، أن يكون الاسم مفتقرا إلى جملة افتقارا متأصلا. معنى الافتقار الاحتياج، معنى الافتقار الاحتياج. أنت تعرف أن الحرف مفتقر إلى ما يبين المراد منه، فإذا قلت جلست في، فإن الحرف لا يتم معناه، إذن هو مفتقر إلى ما يوضح معناه. فإذا قلت مثلا جلست في المسجد، اتضح المقصود بالحرف، إذن دل على أنه مفتقر ومحتاج إلى ما يوضحه. اللغة العربية لوحظ فيها أسماء، نعم، مفتقرة إلى جملة، مفتقرة إلى جملة، مثل إذا. إذا لا يصلح أن تقول جلست أو جئت أو أجيء، أجيء إذا، أجيء إذا مثل جلست في، كل منهما مفتقر ومحتاج إلى ما يتمم المقصود. لكن إذا تحتاج إلى جملة، لا تحتاج أو لا يكفيها المفرد، فإذا قلت أجيء إذا جاء زيد تم الكلام، لكن لو قلت أجيء إذا زيد ما يتم الكلام. إذن دل على أن إذا أشبهت الحرف في ماذا؟ في الافتقار. ما معنى الافتقار؟ أنها احتاجت إلى جملة، هذا واحد. الثاني أن هذا الافتقار متأصل، وأقصد بمتأصل أنه في جميع استعمالات إذا لا بد من الجملة، لا يمكن أن يوجد استعمال تستغني فيه إذا عن الجملة. إذن صار الافتقار موصوف بصفتين: أن يكون إلى جملة، وأن يكون متأصلا. طيب، مثلنا بإذا، مثل سبحان. سبحان هذا اسم مفتقر، مفتقر إلى ما يوضحه، ولم تنطق العرب بكلمة سبحان إلا وهي مضافة، إذن هي من الأسماء الملازمة للإضافة، كما أن إذا من الأسماء الملازمة للإضافة. لكن سبحان توفر فيها الشرط الثاني وهو التأصل، ولكن اختل الأول. ما هو الأول؟ إلى جملة. وسبحان ليست مفتقرة إلى جملة، إنما هي مفتقرة إلى مفرد، مثل سبحان الله كذا. إذن هل نقول سبحان أنه من الأسماء المعربة أو المبنية؟ لا، نقول من الأسماء المعربة. لماذا؟ لأنه لم يتوفر فيها إلا صفة واحدة. طيب، مثل يوم، قال الله تعالى: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. يوم أضيفت إلى جملة الآن كما تلاحظون، أو لا؟ يوم وينفع أضيفت إلى جملة. إذن نقول الآن أنها أضيفت إلى جملة واحتاجت إلى جملة على حد المثال، لأنه لو قيل هذا يوم ما تم الكلام، لكن هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم تم الكلام الآن. لكن هذا الافتقار والاحتياج بالنسبة لكلمة يوم هذا ليس متأصلا، لأنه في تراكيب أضيفت يوم إلى مفرد، بل في تراكيب لم تضف يوم إطلاقا. ها؟ لأنك مثلا تقول صمت يوما، ما في إضافة هنا. تقول مثلا صمت يوم الخميس، أضيفت إلى مفرد، فدل على أن يوم ليست بمبنية، لأنها ليست مفتقرة افتقارا متأصلا، ليست مفتقرة افتقارا متأصلا، يعني قد تحتاج إلى الإضافة في بعض التراكيب لتمام المعنى، لكن هل هذا لازم لها؟ ليس بلازم. لكن مثل إذا، هذه محتاجة إلى جملة احتياجا متأصلا. طيب، كذلكم الأسماء الموصولة، الأسماء الموصولة محتاجة إلى جملة كذا، يعني الصلة، واحتياجها إلى الصلة هذا متأصل، إذ لا يوجد في اللغة العربية اسم موصول إلا ولا بد أن له صلة. هذا ما يسمى بالشبه الافتقاري. ولهذا قال ابن عقيل: والرابع شبه الحرف في الافتقار اللازم، أي إلى جملة. وإليه أشار بقوله: وكافتقار أصلا. وذلك كالأسماء الموصولة نحو الذي، فإنها مفتقرة في سائر أحوالها إلى الصلة، فأشبهت الحرف في ملازمة الافتقار. ها؟ يعني لأن الحرف مفتقر إلى اسم يجره، إلى اسم يجره، قال: فبنيت، يعني الأسماء الموصولة. فقولنا الافتقار إلى جملة هذا يخرج مثل سبحان ومثل كلا وكلتا، يعني الأسماء الملازمة للإضافة إلى المفرد تخرج بهذا القيد. وقولنا اللازم يخرج مثل كلمة يوم، فإنها ليست ملازمة للإضافة. طيب، قال: وحاصل البيتين أن البناء يكون في ستة أبواب. إذن اتضح بهذا أن المبنيات أنها محصورة. نعم، قال: في ستة أبواب: المضمرات، وهذه يتعلق بها الشبه الوضعي، شبه الوضعي. طيب، وأسماء الشرط، وأسماء الاستفهام، وأسماء الإشارة، هذه يتعلق بها الشبه المعنوي. فالشرط والاستفهام أشبهت حرفا موجودا، والإشارة أشبهت حرفا غير موجود. وأسماء الأفعال الشبه النيابي، والأسماء الموصولة الشبه الافتقاري. ثم قال على أساس ننتهي من الأسماء الآن: ومعرب الأسماء ما قد سلم من شبه الحرف كأرض وسماء. بالنسبة لأبيات الشبه نمر عليها سريعا. قال: كالشبه الوضعي في اسمي جئتنا، هذا النوع الأول. وقول في اسمي هذا مثنى، الاسم الأول التاء والثاني ناء. والمعنوي في متى وفي هنا. لماذا نوع المثال هنا؟ قال متى للشبه لما أشبه حرفا موجودا، وهنا لما أشبه حرفا غير موجود. قال وكنيابة عن الفعلي، وكنيابة عن الفعلي، هذا الصفة الأولى. بلا تأثر، هذا الصفة الثانية. وكافتقار بمعنى احتياج. وقوله أصل إشارة إلى أنه لا بد أن يكون الافتقار لازما. نعم. ثم قال ومعرب الأسماء ما قد سلما من شبه الحرف كأرض وسما. يريد أن المعرب خلاف المبني، ونحن قلنا أن العلة منحصرة في شبه الحرف. نعم. والاسم إما معرب وإما مبني. قال يريد أن المعرب خلاف المبني، وقد تقدم أن المبني ما أشبه الحرف، فالمعرب ما لم يشبه الحرف. وينقسم يعني المعرب إلى قسمين، يعني إلى صحيح وهو ما ليس آخره حرف علة كأرض، وهذا تظهر عليه حركات الإعراب. وإلى معتل وهو ما آخره حرف علة كسمن. وسمن لغة في الاسم، وفيه ست لغات بضم الهمزة وكسرها، يعني اسم واسم وسم وسمن. سم بكسر السين ها، وسم بضمها، وسمن بضم السين، وسمن بكسر السين. وهذه كما قال لغات في الاسم الذي هو العلم. قال كأرض وسما. إذن قول ابن مالك وسما كأرض هذا مثال للصحيح، وسما معتل. من أي أنواع المعتل؟ من المقصور. أقول من المقصور لأن سما مثل فتاة ومثل هدى، والدليل على أنه مقصور أن الألف تثبت في حالة الإضافة. كما قال بعضهم قال ما سماك، ما سماك يعني ما اسمك. إذن قولوا ما سماك مثل ما فتاك أو من فتاك. ما وجه الشبه بين ما سماك ومن فتاك؟ إن الألف ثبتت في حالة الإضافة فدل على أنه مقصور. طيب. ثم قال وينقسم المعرب أيضا إلى متمكن، إلى متمكن أمكن، إلى متمكن أمكن. معنى متمكن يعني معرب، ومعنى أمكن يعني منصرف. ومعنى متمكن أي في باب الإسمية بسبب إعرابه. ها؟ الاسم المعرب لماذا يقال أنه متمكن؟ بسبب ظهور حركات الإعراب عليه كذا. طيب لماذا كان أمكن؟ يعني زائد التمكن بوجود التنوين، بوجود التنوين، لأنك تعرف أن الفعل ما ينون والحرف ما ينون، فالاسم المنون يقال أنه متمكن أمكن، متمكن في باب الإسمية ويظهر عليه التنوين، إذا ليس فيه رائحة من الفعل ولا رائحة من الحرف. طيب ثم قال وهو المنصرف. معنى المنصرف يعني المنون، إيه؟ لأن الصرف هو التنوين كزيد وعمر. وإلى متمكن، ما معنى متمكن؟ معرب يعني في باب الإسمية، ولكن غير أمكن يعني غير منون. لماذا؟ لأنه لما أشبه الفعل، تعرف أن الاسم يمنع من الصرف لأنه أشبه الفعل. أشبه الفعل بماذا؟ في أنه لا ينون. أحمد هذا متمكن، متمكن في باب الاسمية لأنه تظهر على حركات الإعراب أو يقبل حركات الإعراب، لكنه غير أمكن لأنه أشبه الفعل، ولهذا منع من الصرف. فلما أشبه الفعل بعد من باب الاسمية فصار متمكن غير أمكن. لكن مثل زيد متمكن لأنه معرب، وأمكن لأنه منون. طيب، وإلى متمكن غير أمكن وهو غير المنصرف نحو أحمد ومساجد ومصابيح. فأحمد ممنوع من الصرف للعلمية وزن الفعل، ومساجد ومصابيح ممنوع من الصرف لصيغة منتهى الجموع، يعني العلة قامت مقام علتين. قال فغير المتمكن هو المبني. ليه المبني غير متمكن؟ قال لك لأنه لا تظهر عليه حركات الإعراب. هل هو متمكن في باب الإسمية؟ ها، المتمكن في باب الإسمية هو الذي يقبل حركات الإعراب، وغير المتمكن هو الذي لا يقبل حركات الإعراب. ما هو الذي لا يقبل حركات الإعراب؟ هو المبني. فغير المتمكن هو المبني، والمتمكن هو المعرب، وهو يعني المعرب قسمان، متمكن أمكن ومتمكن غير أمكن. وبهذا نكون قد أنهينا الكلام على المبني والمعرب من الأسماء.
محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى وفعل أمر ومضي بنيا وأعرب مضارعا إن عريا من نون توكيد، من نون توكيد مباشر ومن نون إناث فيرعن منفت. وأعرب مضارعا إن عريا من نون توكيد مباشر ومن نون إناث كيرعن منفت. هذان البيتان تحدثان القسم الثاني من أقسام الكلمة، وهو الفعل. فقد مر أن الكلمة ثلاثة أقسام: اسم وفعل وحرف. وقد مر أيضا أن الأسماء قسمان: القسم الأول معرب، القسم الثاني مبني. ولما أنهى ابن مالك الكلام على المبني والمعرب من الأسماء شرع في ذكر المبني والمعرب من الأفعال، لأنه قال فيما مضى: المعرب والمبني. ونحن قلنا إن قوله باب المعرب والمبني يعني من الأسماء والأفعال، من الأسماء والأفعال. ومن قال من شراح الألفية إن المقصود المعرب والمبني من الأسماء في الباب يعني، وذكر المبني والمعرب من الأفعال استطرادا، فهذا ليس بسديد، ليس بسديد، بل الحمل على العموم في عنوان الباب أولى، لأن ابن مالك تعرض للقسمين الأفعال والأسماء. أما بالنسبة إلى الأصل في باب الأسماء وفي باب الأفعال، فمشهور أن الأسماء الإعراب فيها هو الأصل، والبناء فرع، والأفعال بالعكس، البناء أصل والإعراب فرع. يترتب على هذا قاعدة، أن ما جاء على أصله لا يسأل عن علته، وما جاء على غير أصله يسأل عن علته. ولهذا أخذنا فيما مضى أن الأسماء بنيت لأنها أشبهت الحرف، إذن العلة في بناء الأسماء شبهها الحرف، ولا يسأل عن علة إعراب الأسماء لأنها جاءت على الأصل. أما بالنسبة إلى الأفعال فقالوا إن الأصل فيها هو البناء، فما جاء من الأفعال مبنيا لا يسأل عن علة بنائه، لكن يسأل عن علة إعراب ما أعرب، يسأل عن علة إعراب ما أعرب، وهو الفعل المضارع. فلماذا كان الإعراب هو الأصل في الأسماء؟ لأن الأسماء تحتاج إلى ما يميز معانيها. فعندي الآن هذا المثال: ما أحسن زيد، ما أحسن زيدا، ما أحسن زيد. زيد يجوز فيها الرفع والنصب والجر، هذا الإعراب سببه اختلاف المعنى المراد، لأنك إن أردت النفي رفعت على الفاعلية وتقول ما أحسن زيد، يعني لم يحسن مثلا في هذا العمل، وإن أردت التعجب نصبت على المفعولية تقول ما أحسن زيدا، وإن أردت الاستفهام والسؤال عن أي أجزاء زيد أحسن جررت فتقول ما أحسن زيد، يعني أي جزء من أجزاء زيد أحسن. فلماذا اختلف الإعراب؟ بسبب توارد المعاني على اسم واحد، والمعاني هي الفاعلية والمفعولية والإضافة. والإضافة الفعل المضارع قد يتوارد عليه معاني يحتاج في التمييز بينها إلى إعراب، مثل ما هو مشهور عند النحويين من قولهم لا تأكل السمك وتشرب اللبن، هذا مثال مشهور عند النحويين يذكرونه في باب إعراب المضارع. المثال هنا اللي هو الفعل تأكل يجوز فيه الرافع والنصب والجزم، والمعنى يختلف. خذ مثلا الجزم، على أي أساس الجزم؟ على أساس النهي عن الاثنين،
عن الاثنين، لأن العطف يقتضي التشريك. إذا معنى هذا لا تتناول هذا ولا هذا. النصب ما معناه؟ النصب على المعية، يعني لا تأكل السمك مع شرب اللبن. الرافع على الاستئناف، يعني يجوز أنك تأكل سمك، لا تأكل السمك لكن يجوز أن تشرب اللبن. لماذا الآن اختلف شكل الفعل؟ سكون، فتحة، ضمة. لماذا؟ لأن الفعل توارد عليه معاني لا تتميز إلا بالإعراب. فإذا نقول إن ما جاء من الأفعال مبنيا وهو مضارع، معربا وهو مضارع، يسأل عن علة إعرابه. وهم قد قالوا إن علة إعراب المضارع هي أنه أشبه الاسم. وما هو الأصل في الاسم؟ الإعراب. فلما أخذ حكم الفعل، حكم الاسم اللي هو الفعل المضارع، سئل عن علة إعرابه. هذا بحث أشار إليه ابن عقيل رحمه الله في الشرح، فاضطرنا إلى بيانه. فهو يقول لما فرغ من بيان المعرب والمبني من الأسماء في الأبيات السابقة، شرع في بيان المعرب والمبني من الأفعال. ومذهب البصريين أن الإعراب أصل في الأسماء، فرع في الأفعال. فالأصل في الفعل البناء عندهم. ومذهب الكوفيين، وذهب الكوفيون إلى أن الإعراب أصل في الأسماء وفي الأفعال. الإعراب عند الكوفيين أصل في الأسماء وفي الأفعال. فعندهم أن بناء، أن إعراب المضارع أن هذا على الأصل. قال والأول هو الصحيح، اللي هو مذهب البصريين. ونقل ضياء الدين ابن العلج في البسيط اسم كتاب أن بعض النحويين ذهب إلى أن الإعراب أصل في الأفعال، فرع في الأسماء، عكس القول الأول. وهذه الأقوال أوردها ابن عقيل ولا يترتب عليها كبير فائدة، لأن الأول هو المأخوذ به وهو المعتمد، أن الإعراب أصل في الأسماء وفرع في الأفعال. والمبني من الأفعال ضربان، هذا هو المهم. أحدهما ما اتفق على بنائه وهو الماضي، وهو مبني على الفتح، نحو ضرب وانطلق. ما لم يتصل به واو جمع فيضم، أو ضمير رفع متحرك فيسكن. الفعل الماضي مبني على الفتح، ويقول النحويون إن الفتح أخف الحركات، والفعل ثقيل يدل على الحدث ويدل على الزمان، فناسب أن يخفف عنه ويبنى على الفتح. لكن يستثنى من بنائه على الفتح حالتان. الحالة الأولى إذا اتصل به ضمير رفع متحرك، ضمير رفع المتحرك مثل تاء الفاعل نون النسوة هذا يبنى على السكون، مثل أكرمت مبني على السكون لأنه اتصل بضمير الرفع المتحرك وهو التاء، تاء الفاعل. إذا قلت مثلا البنات خرجن، خرجنا، هذا مبني على السكون لأنه اتصل بنون الإناث، بنون الإناث. إذا اتصلت بواو الجماعة يضم، مثل كتبوا، أخذوا. طيب ألف الاثنين سكت عنها لأن الماضي إذا اتصلت به ألف الاثنين لا يتغير فيه شيء، إنما يبنى على الفتح. لكن عبارة ابن عقيل هنا في قوله ما لم يتصل به واو جمع فيضم، فيضم، العبارة هذه موهمة. الضمها الآن في ضربه، هل هي ضمت بنا، ضمت بنا، أو ضمت مناسبة؟ ها؟ ننظر. ها؟ ها؟ مناسبة. لماذا؟ ها؟ هذا صحيح، أقول هذا هو الصحيح. يؤيده أيضا أن ابن مالك وابن عقيل كما سيأتي يبين أن الضم لا يوجد في الأفعال، لا يوجد في الأفعال، لما يبين حركات البناء المبني على الضم والمبني على الكسر إلى آخره، يقول أن الضم لا يوجد في الأفعال. قصده بأنه لا يوجد في الأفعال يعني لا يوجد في الفعل فعل مبني على الضم. فإن قلنا أن الفعل الماضي مبني على الضم يشكل على ما سيأتي كذا، فيبدو أن الأقرب أن الضمة هذه ضمت مناسبة لأمرين. الأمر الأول لأجل أن الفعل الماضي يبقى على قاعدته وهو مبني على الفتح، والأمر الثاني لأننا لو قلنا أنه مبني على الضم لصار معنى هذا أن الضم يوجد في الأفعال، وهم قالوا أن الفعل ثقيل فيناسب بناءه على الفتح لأن أخف الحركات، وهم يعتبرون الضمة ثقيلة، كيف يقولون أنه يبنى على الفتح ثم يقولون يبنى على الضم؟ هذا أقول فيه ما فيه. فالأولى إذن أننا نأخذ قاعدة نمشي عليها، وهي أن الفعل الماضي مبني على الفتح دائما، دائما. فإن كان الفتح ظاهرا فذاك مثل كتب، هذا مبني على الفتح الظاهر. وإن اتصلت به واو الجماعة يقال إنه مبني على الفتح وضم ما قبل الواو للمناسبة كذا. فإذا قيل اعرب الطلاب كتبوا، فماذا تقول؟ طيب لكن كلمة حرك لي نقف عندها. نعم، لماذا ما نقول حرك؟ لأن أصل الفتح حركة والضم حركة، إذن نقول مبني على الفتح، نعم، والضم لمناسبة الواو، هذا هو الأولى. لكن بعض النحويين المعاصرين يقولون أنه يقال مبني على الضم لأجل التقريب على الدارسين، لأجل التقريب على المتعلمين يقولون، ها؟ لكن أنتم لا نريد أن نقول مثل هذه العبارة، إنما نريد أن نقول أنه مبني على الفتح. السكون اللي إذا اتصلت به، إذا اتصل به ضمير الرفع يكون مبنيا على السكون، ها؟ نرجع على قاعدتنا نقول إنه مبني على الفتح. طيب لماذا سكن؟ قالوا لئلا يتوالى أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة. عندك ضرب ثلاث حركات، ضرب، فإذا جاءت التاء صارت أربع، فإذا جاءت التاء وسكن الفعل يقال الآن إن عندنا، إذا أبقينا الفتحة القصر، إنه توالى أربع متحركات الآن فيما هو ككلمة واحدة، لأن الفعل مع الفاعل كالشيء الواحد. معللوا بهذا التعليل، لكنه قد ينتقض، لأن فيه بعض الكلمات قد يتوالى فيها أربع متحركات، أربع متحركات، لكن هل الفعل يبنى على السكون؟ يعني هل السكون يوجد في الأفعال؟ ها؟ يوجد في الأفعال مثل فعل الأمر كذا. إذن المخالفة في الثاني أهون من المخالفة في الأول. يعني لو قلنا إن هذا أنه مبني على السكون فعل الماضي هذا أسهل، لأن البناء على السكون يوجد في الأفعال، لكن الأول إذا وجد البناء على الضم يتناقض مع قولهم إن الضم لا يوجد، نعم، في الأفعال المبنية، نعم. والخلاصة في هذا إن الفعل الماضي يبنى على الفتح الظاهر أو الفتح المقدر. قال والثاني ما اختلف في بنائه، والراجح أنه مبني، وهو فعل الأمر نحو اضرب، وهو مبني عند البصريين ومعرب عند الكوفيين. نعم، فعل الأمر هذا مبني على الراجح، وهذا هو المعتمد في الإعراب، وهو يبنى على ما يجزم به مضارعه. هذه القاعدة العامة في بناء فعل الأمر. فإذا أشكل عليك بناء فعل أمر فإنك تأتي بالمضارع وتنظر بما يجزم، فما يجزم به المضارع يبنى عليه الماضي، يبنى عليه الأمر، نعم. فالفعل المضارع المعتل يجزم بحذف حرف العلة، مثل لم يدعو ولم يرمي ولم يرضى. فعل الأمر المعتل يبنى على حذف حرف العلة، مثل أدعو وارمي وارضى إلى آخره. أقول إلى آخر الكلام على الأفعال. المهم القاعدة في هذا أنه يبنى على ما يجزم به مضارعه، والمعرب من الأفعال هو المضارع. هذا هو الذي فيه تفصيل، وهو الذي يقع فيه الخفاء، ولا سيما في حالة بنائه. الفعل المضارع نوعان، نوع معرب ونوع مبني. المبني يشترط في بنائه أحد شرطين. لم يفصل بينهما فاصل. هذا البناء يبنى في إحدى حالتين: الحالة الأولى تتصل به نون الإناث، والثاني أن تتصل به نون التوكيد بشرط أن تكون مباشرة للفعل. الإعراب يعرب المضارع في إحدى حالتين: الحالة الأولى ألا تتصل به نون الإناث ولا نون توكيد، والحالة الثانية أن تتصل به نون التوكيد ولكن لا تباشر الفعل. وعلى هذا لو جاء هذا السؤال: إذا اتصلت نون التوكيد بالفعل المضارع فهل يعرب أو يبنى؟ تقول فيه تفصيل: إن باشرته بني، وإن لم تباشره أعرب. طيب، أما بالنسبة إلى نون الإناث فالأمر فيها سهل إذ لا تفصيل فيها. الفعل المضارع مع نون الإناث يبنى على السكون، كقول الله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، وكقوله تعالى: والمطلقات يتربصن. فالواو استئنافية حسب ما قبلها، مطلقات مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفع الضمة الظاهرة على آخره. يتربصن، تربص فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون الإناث، ونون الإناث ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل، ومثل في قوله يرضعنا. هذا بالنسبة إلى نون الإناث، ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل. أما بالنسبة إلى نون التوكيد فكما قلت لكم إما أن تكون مباشرة للفعل أو غير مباشرة، وهناك ضابط للمباشرة وضابط الغير المباشرة. اعلم أن الفعل المضارع إذا أسند للواحد فنون التوكيد مباشرة، وإذا أسند إلى ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة فاعلم أن نون التوكيد غير مباشرة، أن نون التوكيد غير مباشرة. هذا ضابط. يمكن على ضوء هذا الضابط أن نستنبط ضابطا آخر، وهو أن الفعل المضارع إذا أسند للواحد فهو مبني، وإذا أسند إلى ألف الاثنين أيهن؟ أي شيء يعني؟ شلون بدون قيد؟ لا هذا كلام مصر بنون التوكيد، أنا ما قلتها. أما بالنسبة إلى نون التوكيد، ها ها إيه الكلام بالنسبة لنون التوكيد، ها إيه لا بالنسبة لنون التوكيد كلامه. طبعا الفعل مثلا محمد يقوم، هذا مسند الواحد وهو معرب، إذا كلام انتبهوا إذا كنت ما قلت، ها إن الكلام بالنسبة لنون التوكيد إذا أسند الفعل المضارع إلى الواحد، ها فهو مبني، فهو مبني يعني قبل حتى الكلام الأول أنا قلت إنه إذا أسند إلى الواحد فإن نون التوكيد مباشرة، وإذا أسند إلى ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة فإن نون التوكيد غير مباشرة، قلنا هذا. ينبني على هذا أن الفعل المضارع إذا أسند للواحد، ها بالقيد السابق انتبهوا، فإنه يكون مبنيا، وإذا أسند إلى ألف اثنين بالقيد السابق اللي هو نون التوكيد أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة فإنه يكون معربا. لماذا؟ للقاعدة اللي قعدنا، لأن نون التوكيد مع الفعل المضارع المسند للواحد لا يوجد بينها وبين الفعل فاصل، لكن مع ألف الاثنين وجد فاصل وهو ألف الاثنين، وكذا مع واو الجماعة، وكذا مع ياء المخاطبة. انتبهوا لهذه القواعد. فمثلا الفعل أجتهد، هذا فعل مضارع مسند لواحد كذا، بدون نون التوكيد سيكون معربا لأنه لم يتصل به نون الإناث ولا نون التوكيد فهو معرب. فإذا جاءت نون التوكيد وقال قائل مثلا والله لأجتهدن في فعل الخير، فنقول الآن الفعل مبني. لماذا؟ إذ لا يوجد فاصل بين نون التوكيد وبين الفعل، الحرف الأخير من الفعل هو الدال كذا، هو الدال. تلاحظ أنه بعد الدال جاءت نون التوكيد، فتوفر عندنا في هذا الفعل أمران: نون توكيد هذا الأمر الأول، مباشرة هذا الأمر الثاني، فيكون الفعل مبنيا بسبب اتصاله بنون التوكيد. أما إذا لم تباشر الفعل، هذا هو الذي يقع فيه الخفاء بسبب ماذا؟ انتبهوا يا أخوان للنقاط، هذه نقاط دقيقة. من أين يأتي الخفاء بالنسبة للمسند الألف الاثنين واو الجماعة وياء المخاطبة؟ طبعا بالنسبة للمسند الألف الاثنين ما في خفاء، لأن ألف الاثنين موجودة في الكلام، فأنت إذا رأيتها ألف الاثنين عرفت أن الفعل ما باشرته نون التوكيد، إنما وجد فاصل. إنما يقع الخفاء مع الفعل المسند للواو أو الياء، وسبب الخفاء إن الحالة الظاهرة في الفعل أمامك أن النون مباشرة للفعل، لكن في التقدير لأن أصل الواو تحذف والياء تحذف، في التقدير الواو ما باشرت الفعل، ما باشرت الفعل. فمثلا إذا قيل أنتم تجتهدون وأردنا أن ناتي بنون التوكيد، فماذا نقول؟ أنتم تجتهدون النا، ها تجتهدون هذه نون الرفع، ونون التوكيد المشددة إذن أنتم تجتهدون. الآن اجتمع عندنا ثلاث نونات، ثلاث نونات، نون الرافع ونون التوكيد، وهم يقولون إنه لا يجوز توالي الأمثال إذا أمكن التخلص من هذا التوالي. فماذا نحذف؟ إن حذفنا الآن نون التوكيد فات الغرض، لأن أتي بها لغرض، فنجد أن حذف نون الرافع أسهل، فتحذف نون الرافع. فإذا حذفت نون الرافع، نعم، اقتربت نون التوكيد من الفعل، أقول قربت من الفعل، فيلتقي ساكنان واو الجماعة وإحدى النونين ساكنة. القاعدة في مثل هذا إذا التقى ساكنان إما الحذف والتحريك، كذا التحريك هنا متعذر، فما بقي إلا الحذف. ماذا نحذف؟ هل نحذف نون التوكيد؟ لا، لأنه أتي بها لغرض، فلو حذفت فات الغرض. فماذا نعمل؟ نحذف نون الرفع واو الجماعة، نحذف واو الجماعة. فإذا حذفنا واو الجماعة الآن صار الفعل تضربنا، كذا تضربنا. الآن الحالة الظاهرة أمامنا كما تلاحظون أن نون التوكيد باشرت الفعل، لأن آخر حرف من الفعل الباء بعد نون التوكيد، فهو مثل المثال السابق. والله لا أجتهدن، الآن الحالة الظاهرة واحدة، لكن كما مر علينا في التقدير ما دام أن الفعل أسند لواو جماعة فبالتأكيد أن هذه الواو فصلت بين الفعل وبين نون التوكيد، فيقال إن الفعل هنا إنه معرب. وأيضا حتى الإعراب فيه خفاء، لأن الإعراب ليس بشيء ظاهر وموجود، إنما هو مقدر. إذن لابد من فهم قاعدتين أساسيتين في هذا الموضوع ليسهل. الأول أن المضارع المسند للواو والياء، نعم، والألف مع نون التوكيد أنه معرب. والأمر الثاني أن تعلم أن الإعراب ليس بشيء ظاهر أمامك، إنما هو بشيء مقدر. وإذا أردت أن نقرب لك أوضح من هذا أيضا، اعلم أن المضارع المسند للألف والواو والياء أنه مرفوع بثبوت النون، مرفوع بثبوت النون، أو منصوب أو مجزوم بحذفها إن وجد. لكن اعلم أن الإعراب بالنسبة لهذه الأنواع الثلاثة خاص بماذا؟ خاص بالنون، إما في حالة الرفع ثبوتا، أو في حالة النصب والجزم، نعم، حذفا إن وجد هذا مثلا في الجزم أو النصب. فإذا قيل اعرب تضربن، يعني هذا تمثيل، ولا طبعا مثل تضربن ما يجوز التوكيد، ها، لكن قصدنا التمثيل. تقول تضربن فعل مضارع معرب ومبني، طبعا معرب، إذن تقول مرفوع، يعني كلمة مرفوع منصوب مجزوم هذه متى تقال؟ في المعربات يقال فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون المحذوفة لتوالي الأمثال، يعني هو أصل مرفوع بثبوت النون، أين ثبوت؟ أين النون؟ محذوفة. لماذا حذفت؟ لتوالي الأمثال، والمراد بالأمثال النونات. وواو الجماعة المحذوفة لالتقاء الساكنين ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. هذا الإعراب يحفظ لأنه ما يتغير بالنسبة للفعل المضارع الذي اتصلت به واو الجماعة مع نون التوكيد. وهكذا يقال فيما يتعلق بياء المخاطبة. أما بالنسبة إلى ألف الاثنين فإن الأمر فيها أوضح، لأن ألف الاثنين لا تحذف، لا تحذف، إنما هي موجودة في الكلام. فمثلا عندنا الفعل أنتما تضرباني، هذا مرفوع ثبوت النون للمن الأفعال الخمسة. إذا اتصلت به واو نون التوكيد سيجتمع عندنا ثلاث نونات، نقول أنتما تضربان. نات إلى القاعدة اللي مرات، ما هي؟ طيب نعم، ساكنان، ايوه نعم، الالف. طيب هنا ياتي الاشكال، ياتي الاشكال الذي لا محيد عنه. اذا حذفنا الف الاثنين نعم يلتبس بالمسند للواحد، وتعرف ان المسند للواحد مبني والمسند للألف معرب، فلهذا قالوا لا يجوز حذف ألف الاثنين، لأنك تعرف أن اللي قبل الألف أنه مفتوح، فلو حذفت الألف انتقل الذهن إلى أنه للمفرد، هل تضربن كذا. لكن بالنسبة للواو الجماعة إذا حذفت ما يلتبس بالواحد لأنه سيضم الحرف الذي قبل الواو، وبالنسبة لياء المخاطبة ما يلتبس لأنه سيكسر الحرف الذي قبل الياء، لكن اللي قبل الألف ما عندنا له إلا الفتحة، وتعرف أن الفعل المسند الواحد أنه مبني على الفتح، فإذا أسندت الفعل للاثنين ثم أجريت العملية السابقة وحذفت ألف الاثنين والحرف اللي قبله مفتوح التبس تماما بالمسند الواحد، فلهذا قالوا بالحالة هذه لا نحذف ألف الاثنين، إنما نبقيها. فإذا التقى عندنا ساكنان الألف مع نون التوكيد نحرك نون التوكيد بالكسر، ولهذا تقول هل تضرباني، حرك بالكسر مع النون التوكيد ما هي بالكسر، بالفتح كذا، يعني هل تضربان، هذا أصل نون التوكيد، لكن حركت بالكسر بسبب بقاء الألف لئلا يلتقي ساكنان. ولهذا ورد في القرآن قال الله تعالى ولا تتبعاني سبيل الذين لا يعلمون، تبعاني. إذن بالنسبة للمتصل بألف الاثنين أقل خفاء، لماذا؟ لأن الألف أمامك فاصلة بين الفعل وبين نون التوكيد، لكن انتبه للمسند لواو الجماعة وياء المخاطبة، اعلم أنه معرب، معرب وأن الإعراب بالنون المحذوفة لن يكون الإعراب بالضم، لأن أصل المضارع إذا أسند للواو أو للياء فهو من الأمثلة الخمسة، طيب واضح الآن الكلام، صارت الخلاصة ما هي؟ أن الفعل المضارع يعرب في حالتين ويبنى في حالتين، يبنى يعني في إحدى قصدي، يبنى إذا اتصلت به نون الإناث على السكون، ويبنى إذا اتصلت به نون التوكيد على الفتح بشرط أن تكون مباشرة، يعرب في حالتين. الحالة الأولى إذا لم تتصل به إحدى النونين، والحالة الثانية إذا اتصلت به نون التوكيد المباشر نون التوكيد غير المباشرة. ونعرف أنها غير مباشرة فيما إذا أسند المضارع لألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة، وألف الاثنين أظهر لأن ألف الاثنين موجودة، لأن ألف الاثنين موجودة. ثم بعدين اعلم أن المضارع المتصل الذي اتصلت به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة أن إعرابه بالنون، أن إعرابه بالنون يعني الفتحة ليس لها، الضمة مثلا ليس لها مكان هنا. طيب تلاحظون أنه يأتي في القرآن الكريم الفعل يقول أحيانا ليقولن وأحيانا ليقولن، هذا في آيات من القرآن، وقد تكرر هذا في سورة هود في أولها، ووجد أيضا في آخر سورة الروم. هذا لا يشكل، إنما هو منزل على القاعدة. فإذا جاء الفعل لا يقولن اعلم أنه مبني، وإذا جاء الفعل لا يقولن اعلم أنه معرب. وهذا المبني لا يقولن بسبب أن المضارع أسند للواحد أو ما هو في حكم الواحد، لأن الآية هي مثل ليقولن الذين كفروا، ليقولن الذين كفروا، هذا ما أسند الآن لجمع، ما عندنا واو الجماعة هنا، هذا مسند الآن في حكم المسند للواحد، لأن الفاعل اسم ظاهر، اسم ظاهر، والاسم الظاهر في حكم الواحد، فهذا من قبيل المبني. فإذا ما ذكر الفاعل في الكلام فهذا يرشد السياق إلى أنه مسند للجمع، يعني لواو الجماعة، مثل ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، كذا هذا معرب الآن لأن الفعل أصله يقولون، ليقولن ليقولون هذا فعل مضارع مرفوع بثبوت النون، ثم ليقولنن جاءت نون التوكيد، فحصل له ما حصل في الأمثلة السابقة. فعلى هذا إذا جاء في القرآن ليقولن فتح اللام فهو مبني، وإذا جاء بضم اللام فهو معرب، والإعراب بثبوت النون المحذوفة. ننظر ماذا قال ابن عقيل في هذا التفصيل، قال والمعرب من الأفعال هو المضارع، ولا يعرب إلا إذا لم تتصل به نون التوكيد أو نون الإناث. إذا معنى هذا إنه متى يعرب المضارع؟ إذا لم تتصل به نون التوكيد ولا نون الإناث، كذا. مع أن العبارة هذه يعني عليها أقول ما أخذ كذا، لأن المفروض أن يقول، وإن كان سيذكر هذا فيما بعد، لكن لو ذكره هنا مفروض أن يقول الموضع الأول إذا لم تتصل به نون التوكيد ولا نون الإناث، والموضع الثاني إذا اتصلت به نون التوكيد غير المباشرة. طيب، ثم قول ابن عقيل نون الإناث، نون الإناث هذا حاك به ابن مالك في قوله في الأبيات كما سيأتي من نون إناث، والتعبير بنون الإناث أحسن من التعبير بنون النسوة، بنون النسوة، لأن نون النسوة ما يدخل فيها غير العاقل كذا، لكن نون الإناث يدخل فيها العاقل وغير العاقل، وأنت تعرف أنه أحيانا تأتي النون الغير النسوة ويبنى المضارع معها أو لا، يعني يصح مثلا أن تقول البهائم يأكلنا أو لا، مع أن هل يقال هذه نون النسوة؟ ها؟ نون الإناث، فالتعبير بنون الإناث أدق. نعم. نقول قال فمثال نون التوكيد المباشرة هل تضربن، والفعل معها مبني على الفتح. لو قال ابن عقيل هل تضربن يا زيد كان أدق، ها ها إيه، لماذا؟ لأن تعرفون أن الشكل قد يطرأ عليه التحريف أو الخطأ في الطباعة، فلو قال هل تضربن يا زيد اتضح الآن أن الفعل أنه مبني على الفتح لأنه مسند للواحد بسبب أنه التوكيد مباشرة. طيب، قال ولا فرق في ذلك بين الخفيفة والثقيلة، فإن لم تتصل به لم يبنى، يعني إذا لم تتصل نون التوكيد بالفعل المضارع فإنه لا يبنى، وذلك عدم الاتصال كما إذا فصل بينه وبينها ألف، ألف اثنين، نحو هل تضرباني، هل تضرباني، وأصله هل تضربانن، فتضرباني هذا المضارع، والنون هل تضربانن، والنون للتوكيد. قال فاجتمعت ثلاث نونات اللي هي نون الرافع، ونون التوكيد عبارة عن نونين، فحذفت الأولى وهي نون الرافع. لماذا حذفت؟ تقول لأن حذفها لا يفوت غرضا، لأن حذفها لا يفوت غرضا. طيب، حذفت كراهة توالي الأمثال، يعني انتبهوا لتعبيري، أنا ما نقول لأن حذفها، لماذا حذفت؟ كراهة توالي الأمثال، جوابي اللي سمعته لماذا خصت بالرفع هي بالحذف، هي لماذا خصت هي بالحذف دون نون التوكيد؟ نقول لأن حذفها لا يفوت غرضا. نعم. قال فصار هل تضرباني، طبعا ما صار هل تضرباني بعد الحذف مباشرة، واضح؟ لأن نون التوكيد الموجودة قبل الحذف محركة بالفتح، فهل لما حذفت نون الرفع صار الفعل هل تضرباني؟ لا، النون بقيت على فتحها لكن حركت بالكسر تخلصا من التقائها ساكنة مع ألف الاثنين، ها؟ طيب، إذا معنى هذا أن الفعل المسند لألف الاثنين يجري فيه ما يلي: حذف نون الرفع، تحريك نون التوكيد بالكسر. نعم. قال وكذلك يعرب الفعل المضارع إذا فصل بينه وبين نون التوكيد واو جمع أو ياء مخاطبة، نحو هل تضربن يا زيدون، وهل تضربن يا هند، وأصل تضربن تضربونا، فحذفت النون الأولى
اللي هنا الرافع لتوالي الأمثال كما سبق، وخصت بالحذف لأن حذفها لا يفوت غرضا. طيب، فصار تضربون، ما الذي حصل؟ التقى ساكنان فحذفت الواو لالتقاء الساكنين، ها؟ لأن حذف الواو لا يفوت غرضا. نعم، فصار تضربن. طبعا الباء أصله مضموم من الأصل كذا، إذا ما نقول هنا ضمت الباء لمناسبة الواو، لأن أصل الباء باء الفعل مضمومة من الأصل، ها؟ يعني الأصل تضربون. وكذلك تضربن أصله تضربينن، ففعل به ما فعل بتضربونن، وهو حذف نون الرافع كذا، ثم حذف الياء، والعمل الثالث التحريك. إذن الأعمال ثلاثة: حذف نون الرافع، وحذف الواو أو الياء، وتحريك ما قبل الواو أو الياء بحركة مناسبة إن لم تكن موجودة كذا. أما إذا كانت الحركة موجودة اللي يضم مع الواو والكسر مع الياء فلا داعي لأن نقول يحرك. قال: وهذا هو المراد بقوله: وأعربوا مضارعا إن عريا من نون توكيد مباشر. فشرط يعني الناظم في إعرابه أي المضارع أن يعرى من ذلك، ومفهومه أنه إذا لم يعر منه يكون مبنيا. فعلم أن مذهبه أن الفعل المضارع لا يبنى إلا إذا باشرته نون التوكيد، نحو هل تضربن يا زيد، فإن لم تباشره أعرب. وهذا هو مذهب الجمهور، وهو المعتمد. وذهب الأخفش إلى أنه مبني مع نون التوكيد سواء اتصلت به نون التوكيد أو لم تتصل، لأن الأخفش نعم يهمه الصورة الظاهرة فقط، وهي وجود نون توكيد سواء فصل بينها وبين الفعل فاصل أو لم يوجد. نعم، ونقل عن بعضهم أنه معرب وإن اتصلت به نون التوكيد. ومثال ما اتصلت به نون الإناث: الهندات يضربن، والفعل معها مبني على السكون. ونقل المصنف رحمه الله تعالى في بعض كتبه أنه لا خلاف في بناء الفعل المضارع مع نون الإناث، وليس كذلك بل الخلاف موجود. وممن نقله الأستاذ أبو الحسن بن عصفور في شرح الإيضاح. نعم، فإن السهيلي وابن طلحة نعم قالوا بإعراب الفعل المضارع مع نون الإناث، ولكن الإعراب المعتمد عليه هو البناء. يقول ابن مالك في البيتين: وفعل أمر ومضي بنيا، وفعل أمر ومضي بنيا. مضي هذا يقرأ بالجر ويقرأ بالرفع، يعني يصح وفعل أمر ومضي على أساس أنه معطوف على فعل، أو يعطف على أمر، يعني وفعل أمر وفعل مضي بني. والألف في قوله بني إن عطفنا على فعل فهي للتثنية،
وإن عطفت على أمر فهي للإطلاق. الآن إذا قلنا وفعل أمر ومضي بني، يصير الآن المبتدأ مفرد أو لا؟ وكلمة فعل تكون الألف هنا للإطلاق، لكن لو عطفنا، لو رفعنا مضي تكون الألف تثنية. طيب، وأعرب من، من أو العرب، لكن يختلف المعنى. إن كان المراد العرب يصير المعنى نطقوا، وإن كان المراد النحاة حكموا كذا، يعني العرب نطقت لكن النحويين حكموا. وأعربوا مضارعا، أي أن العرب نطقت بالمضارع معربا، أو النحويين، إن النحويين حكموا بإعراب المضارع متى؟ إن عري، عري بمعنى خلا، إن بمعنى خلا. من نون توكيد مباشر، معنى مباشر أي دون فاصل، مباشر أي دون فاصل. ومن نون إناث، نون الإناث كما قلنا التعبير أولى من نون النسوة. إذن يعرب المضارع إذا عري من نون التوكيد المباشر، وإذا عري من نون الإناث. ثم مثل بقوله كيرعن من فتن، كيرعن الكاف داخل على قول مقدر، لأن الفعل يرعن هذا مضارع، والكاف حرف الجر لا تدخل على المضارع، وهذا يستعمله ابن مالك في الألفية كثيرا، ها؟ أنه يدخل الكاف على حرف أو يدخل الكاف على فعل فيقدر، مثل وذلك أو من نون إناث كقولك يرعنا، كقولك يرعنا، كيرعنا من فتن. النون هنا نون الإناث بدليل أن المضارع بني على السكون، ومعنى يرعنا أي يخفنا من فتنا بهن. وبهذا نكون قد أنهينا الكلام على ما يتعلق بالمعرب والمبني من الأفعال، والله أعلم.
بالي وأصحابي أجمعين. يقول ابن مالك رحمه الله تعالى: وكل حرف مستحق للبناء، والأصل في المبني أن يسكنا، ومنه ذو فتح وذو كسر وضم كأين أمس حيث والساكن كم. لما أنهى الكلام على المعرب والمبني من الأسماء والمعرب والمبني من الأفعال شرع في ذكر حكم الحروف، لأنه مر علينا أن الكلمة إما اسم أو فعل أو حرف، فالاسم منه معرب ومنه مبني، والفعل منه معرب ومنه مبني. بقي الآن حكم الحرف، هل الحرف كالاسم والفعل؟ قال لا، وكل حرف مستحق للبناء، فدل على أن حكم الحرف يختلف عن الاسم والفعل في أنه لا يعرب، في أنه لا يعرب. وهذه قاعدة، كل حرف مستحق للبناء.
قد علل النحويون هذا بأن السبب في الإعراب هو أن الكلمة يتوارد عليها كما أشرنا سابقا يتوارد عليها معان لا تتضح ولا يتميز بعضها عن بعض إلا بالإعراب. من المعاني اللي ترد على الاسم الفعلية والمفعولية والإضافة، هذه معاني لا يمكن أن يميز بعضها عن بعض إلا بواسطة الإعراب. لكن بالنسبة للحرف، الحرف لا يتوارد عليه معاني يحتاج معها إلى إعراب، إنما الحرف إذا فرض أن له معاني يمكن أن يميز بينها بدون إعراب. فمثلا كلمة زيد كما مثلنا سابقا، إذا قلت ما أحسن زيد بالرفع فهذا على أنه فاعل، وإذا قلت ما أحسن زيدا فهذا على أنه مفعول، وإذا قلت ما أحسن زيد فهذا على الإضافة. هذه المعاني الفعلية والمفعولية والإضافة لا تتضح ولا يتميز بعضها عن بعض إلا بواسطة الإعراب. لكن مثلا إذا قلت أخذت من الدراهم، أنت الآن تلاحظ أن من هنا للتبعيض دون الحاجة إلى إعراب. وإذا قلت مثلا جئت من البيت، أدركت أن من هنا لابتداء الغاية بدون الحاجة إلى إعراب. إذن الحرف ليس بحاجة إلى الإعراب. أما الاسم فإنه لا يمكن أن يميز بين معانيه إلا بواسطة الإعراب، فلهذا لزم الحرف حالة واحدة وهي البناء. ولهذا قال ابن عقيل: الحروف كلها مبنية إذ لا يعتورها، ومعنى لا يعتورها أي لا يتوارد عليها، أي لا يتوارد عليها، إذ لا يعتورها ما تفتقر في دلالتها عليه إلى إعراب. ومعنى العبارة هذه أن الحروف لا يتوارد عليها معان نعم يحتاج التمييز بينها إلى إعراب. قال: نحو أخذت من الدراهم، فالتبعيض مستفاد من لفظ من بدون الإعراب، يعني أن الحروف تدرك معانيها بدون الحاجة إلى الإعراب. والأصل في البناء أن يكون على السكون، وهذا معنى قول ابن مالك: والأصل في المبني أن يسكن. الأصل في البناء أن يكون على السكون لأنه أخف من الحركة، ولا يحرك المبني إلا لسبب كالتخلص من التقاء الساكنين. أولا قول ابن مالك والأصل في المبني أن يسكن، المراد بالأصل هنا الراجح، وليس المراد به الغالب، إذ ليس غالب المبنيات ساكنة، بل لو أردنا أن نجمع الأسماء المبنية نعم وننظر الساكن من غيره كان غير الساكن أكثر،
فهو لا يريد بالأصل هنا الغالب أو الكثير، إنما يريد بذلك الراجح والمستصحب، أن من الأسماء المبنية من يستصحب البناء على السكون على الأصل، على الأصل. ثم بعد ذلك بين أن المبني لا يحرك إلا لسبب، ومن الأسباب تخلص من التقاء الساكنين، وهذا قد يكون بالكسر، يكون بالكسر، يعني مثل فعل الأمر مسند للواحد يبنى على الكسر، فإذا وقع بعده ساكن يبنى على السكون، فإذا وقع بعده ساكن حرك بالكسر، فيقال مثلا يا محمد اكتب يبنى على السكون، لكن لو قيل يا محمد اكتب الدرس، فاكتب الدرس حرك هنا بالكسر التقاء الساكنين.